تطوير التعاون البناء مع طهران دون إملاءات غربية، واحتفالات تعم أفغانستان في الذكرى الأولى لانسحاب الأمريكي من هذا البلد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى المكانة والدور الاستراتيجي والحاسم للدفاع الجوي في قوات المسلحة، والذي استطاع صون إجراء أجواء البلاد، مؤكدا جهوزية قواته في إطار قدرات البلاد الرادعة للرد السريع والحازم على أي تهديدات وأخطار. جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري، مهنئا بيوم الدفاع الجوي الذي يصادف غدا، وقال: أبارك وأهنئ القادة والمدراء والكوادر المجاهدين في شبكة شاملة والمطمئنة للدفاع الجوي في البلاد، الذين هم مبعث الأمن والفخر للشعب الإيراني والقوات المسلحة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران بحاجة لضمانات موثوقة فيما يتعلق بالعودة إلى الالتزامات في الاتفاق النووي. أمير عبد اللهيان وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو طالب الوكالة الذرية بالتزام المهنية في عملها، معربا عن تفاؤل طهران بالتوصل إلى اتفاق لإزالة الحظر. من جانبه قال لافروف أن موسكو وطهران تركزان حاليا على إنشاء آليات بناءة تسمح بتطوير التعاون المتبادل بينهما دون إملاءات غربية. هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني لروسيا كوسيط في مساعي حل الأزمة الأوكرانية بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي. اعتبرت الخارجية الإيرانية اللجوء للحوار واحترام المؤسسات القانونية مع الالتزام بالدستور الحلول الوحيدة لخروج العراق من أزمته الحالية. بيان للخارجية الإيرانية شدد على أهمية تهيئة التيارات السياسية العراقية الأرضية لتأليف حكومة جديدة ومتابعة مطالبهم عبر القنوات القانونية، معربا عن تفاؤله بتجاوز البلاد هذه المرحلة عبر توجيهات المرجعية وتدبير الحكومة ويقظة الشعب. وأشاد البيان بعودة الهدوء إلى الشارع العراقي، لافتا إلى ضرورة احترام الشعائر الدينية في مراسم الزيارة الأربعينية مع توفير الأمن للزوار. أعلن مصدر قضائي عراقي أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بدعوى حل مجلس النواب إلى يوم غد الخميس، وقال إن القرار جاء لغرض التدقيق. بدوره دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري القوى السياسية لإعلان الصمت السياسي والإعلامي والكف عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية مع قرب حلول ذكرى زيارة الأربعينية. من جهته طالب ائتلاف النصر الأحزاب بتصفير الأزمة، وأكد أهمية إجراء الانتخابات مبكرة تعتمد الإصلاح والتغيير بالحياة السياسية. هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي الحدادة في البرلمان 3 أيام على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الأخيرة. هذا وشهدت الزعامات السياسية في العراق بموقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الداعي إلى التهدئة وحفظ دماء العراقيين والسلم المجتمعي. للمزيد نتابع التقرير التالي.
وأخيرا عاد الهدوء إلى العراق بعدما عاد المتظاهرون إلى بيوتهم والأسلحة عادت إلى ثكنتها، وذلك بعد أن بدأ أنصار تيار الصدر بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بعد يومين من إراقة الدماء ودخول البلاد في دوامة العنف كانت تنذر بإدخال البلاد إلى حرب أهلية، إلى أن لغة العقل تغلبت أخيرا على لغة السلاح والعنف وسط تعالي الأصوات الداعية إلى الاحتلال كام إلى طاولة حوار قد تفضي إلى صيغة جديدة يتوافق عليها الجميع بعد أن وصلوا إلى حافة الهاوية. الرئيس العراقي برهان صالح أكد أن الجهود قائمة لدعم مسارات الحوار بين القوى السياسية وصولا إلى حلول تضمن سلامة العراق والعراقيين. أما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد أكد أن دعوة زعيم التيار الصدري لوقف العنف وانسحاب أنصاره من المنطقة الخضراء تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بالتوقف عن التصعيد السياسي والأمني وبدء حوار سريع. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا القوى الوطنية إلى صياغة مرحلة جديدة تؤسس لانتخابات مبكرة، معتبرا خطاب الصدر وأدى الفتنة في مهدها. رئيس تحالف ائتلاف دولة القانون نور المالكي أكد أن القوة لا يمكنها أن تفرض واقعا سياسيا، وأضاف أن من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها أو يتحكم بمساراتها، كما ليس هو من يجني ثمارها، بل أن هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي أو توقفه. إلى ذلك أشار رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى أن مبادرة الصدر مبادرة شجاعة وتستحق التقدير والثناء، وجاءت في لحظة حرجة. أما رئيس منطقة كردستان العراق نيشيرفان بارزاني فقد أشار إلى أنه يؤيد موقف الصدر، مجددا دعوته إلى اعتماد الحوار لحل أزمات العراق. وفيما دعت اللجنة المنظمة لاعتصام أنصار الإطار التنسيقي إلى إنهاء الاعتصام، يرى مراقبون أن المشهد السياسي رغم جنوحه للهدوء لكن قد يتقلب من جديد إن غابت عنه صيغة سياسية جامعة تجمع القوى السياسية الفاعلة لتشكيل حكومة طال انتظارها نحو عام.
إلى أفغانستان، حيث تحتفل حركة طالبان اليوم بالذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عاما من الاحتلال والصراع الدامي، فيما تصفه طالبان بأنه يوم الحرية. وأضاءت الألعاب النارية الليلة الماضية سماء العاصمة كابول، وأطلقت العيارات النارية في الهواء، كما أعلنت وزارة العمل في حكومة طالبان اليوم عطلة رسمية. وقال رئيس الوزراء الملا محمد حسن أخون خلال مراسم الاحتفال أنه يجب حل جميع المشاكل عبر الحوار، مؤكدا استعداد حكومة طالبان للتفاوض مع الجميع حسب قوله. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات في مدن الضفة الغربية تزامنا مع تشديد الحصار العسكري لليوم الرابع على التوالي على بلدة سلواد شرق مدينة رام الله. واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة سلواد وسط اندلاع مواجهات استخدمت خلالها الرصاص الحي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وفي محافظة جنين داهمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقامت بعمليات تفتيش في منازل ومركبات الفلسطينيين، كما نصبت حواجز متنقلة في محيط قرى وبلدات رمانة وزبوبة وطعنق وكفيريا وعرابة وفحمة وصنور. وفي الخليل أصيب شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال المدينة. هذا وقد تعرضت حافلة مصفحة تقل مستوطنين صهاينة شرق قلقلية إلى عملية إطلاق نار أسفرت عن وقوع أضرار بالحافلة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الأركان الإيرانية تؤكد أن الدفاعات الجوية للبلاد جاهزة للرد السريع والحازم على أي تهديد. موسكو تشدد على تطوير التعاون البناء مع طهران دون إملاءات غربية. واحتفالات تعم أفغانستان في الذكرى الأولى لانسحاب الأمريكي من هذا البلد. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية في مكتبتنا الإسلامية العامرة. نرجو لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة نتناول كتابا مهما فريدا في بابه، جامعا لأمهات المسائل في العقائد والسيرة والأدب، ذلك هو كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم لمؤلفه العالم الفاضل المحقق الأديب أبو محمد زين الدين علي بن يونس العاملي. وهو كتاب متوسط الحجم، ثري بمادته العلمية، جامع لدقائق الأدلة من الكتاب والسنة والأدب. وللمزيد من المعلومات حول هذا الكتاب استمعوا إلى حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، كما هي العادة لابد لنا ونحن نتعرف على الكتاب أن نتعرف على المؤلف، يعني عن حياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم هو زين الدين أبو محمد علي بن يونس النباطي البياضي العاملي.
نعم.
البياضي نسبة إلى قرية البياض في جنوب لبنان في صور.
نعم.
فهو من جبل عامل. هذه المنطقة اشتهرت بأمرين أساسيين، أحدهما العلم، فقد أثرت هذه المنطقة العالم الإسلامي بالفكر والعلم.
نعم.
على مدى قرون طويلة متمادية، ومنها الكثير من العلماء، كما اشتهرت أيضا بشدة المظلومية، وتعرضت إلى هجمات شرسة وعنيفة من الأعداء، خصوصا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجري.
نعم.
وأبيد أهلها في بعض المقاطع التاريخية إبادة لا حدود لها في الظلم والإجرام، وهذه الدماء أثمرت الشيء الكثير، أثمرت هذه الشراسة وهذه القوة في المقاومة.
نعم.
عند أبناء الجنوب، كما أثمرت العلم. سبحان الله، مع أن المستهدف هو العلم، وهناك مكتبة تضم 5000 مخطوطة تسمى مكتبة الشيخ علي خاتون آبادي، هذه المكتبة بكاملها، يعني هذه واحدة من صفحات الظلم واستهداف الفكر الشيعي خصوصاً، أن هذه المكتبة دفنت بالكامل تحت الأرض ولم يبقى منها شيء. هذا هو السر في أن العاملي البياض العاملي، مع أنه من العلماء المعاصرين من علماء القرن الثامن الهجري، إلا أن التفاصيل عن حياته قليلة جدا بسبب ضياع هذا التراث من بعده الذي جاء بعده. من تلامذته، من تلامذة البياض العاملي، إبراهيم الكفعمي، الشيخ إبراهيم بن علي الكفعمي صاحب المصباح.
لدينا الكفعمي المعروف،
لدينا مصباح الطوسي، ولدينا كتب أخرى، ولدينا أيضا مصباح الكفعمي المتوفى سنة 905 للهجرة. ما قيل فيه، قال عنه صاحب الوسائل الحر العاملي، قال: كان عالما فاضلا محققا مدققا ثقة متكلما شاعرا أديبا.
نعم.
كما تعرفون الحر العاملي عالم محقق مدقق، ولا يقول هذه الكلمات جزافا أو مجاملة، إنما يريد أن يقيم، يريد أن ينقد.
نعم.
كذلك ذكره الميرزا عبد الله أفندي في رياض العلماء وأثنى عليه كثيرا، وذكره أيضا صاحب أعيان الشيعة سيد محسن الأمين العاملي، وصاحب روضات الجنات الخونساري، وصاحب ريحانة الأدب التبريزي، وأثنوا عليه كثيرا، كما نقل عن كتابه هذا الكثير منهم، ومنهم العلامة المجلسي عليه الرحمة في البحار. من مؤلفاته، له العديد من المؤلفات، كان مؤلفا مكثرا، ولكن المؤلفات التي وصلت إلينا قليلة بسبب هذه الهجمات وهذا الاضطهاد الذي تعرضت له منطقة الجنوب اللبناني وجبل عامل بالتحديد. من هذه المؤلفات: زبدة البيان وإنسان الإنسان، منتخب مجمع البيان، هذا في التفسير. ومختصر الصحاح في علم اللغة، صحاح الجوهري اختصرها، وديوان شعر، والرجل كان شاعرا وأديبا بارعا ومتضلعا في مجال الأدب، ومنظومة في علم الكلام تسمى ذخيرة الإيمان. توفي رحمه الله في سنة 877، يعني هو من علماء القرن التاسع عفوا، نعم. ولكن ولادته يرجح أن تكون في إما في بداية القرن التاسع أو في أواخر القرن الثامن،
نعم.
هذا كمجمل عن حياة المؤلف رحمه الله.
إذن هذا ما يختص بحياة المؤلف، وهو ما يدور عن موضوع الكتاب، أي كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم. إذن سنتحدث سمعت شيخ لو سمحت لنا عن موضوع الكتاب، لكن بعد الفاصل. أحبتي المستمعين، ابقوا معنا. ونعود إليكم من جديد أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء، حيث نتناول كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم لمؤلفه العالم المحقق أبو محمد زين الدين علي بن يونس العاملي. إذا نعود سمحت الشيخ المياحي إلى موضوع الكتاب، يعني عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟
الكتاب عن إمامة أهل البيت سلام الله عليهم، وخصوصا إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه،
نعم.
ولكنه لم يدخل في هذا الموضوع بشكل مباشر، إنما بدأ من الخالق، من واجب الوجود، ودخل في موضوع النبوة وعصمة النبي وما يترتب على ذلك، ثم دخل في باب الإمامة، ورد الكثير من الشبهات التي أثيرت قديما وحديثا حول هذا الموضوع، وساق الأدلة الناضجة، الأدلة العلمية الرصينة حول إثبات موضوع الإمامة.
طيب، إذن هذا فيما يخص موضوع الكتاب، لكن هل هناك سبب معين أدى بهذا المؤلف العالم الرباني إلى وضع هذا الكتاب؟
كما تعرفون، موضوع الإمامة من الموضوعات الرئيسة والمهمة جدا،
نعم.
على مستوى العقيدة وعلى مستوى الفكر، فكر المذهب أهل البيت سلام الله عليه،
نعم.
ولذلك ألفت فيه العديد من الكتب من المطولات، وكل عالم يتناول هذا الموضوع من جانب، إما من جانب البحث الروائي، إما من جانب البحث القرآني أو البحث الكلامي، أو أن يجمع بين هذه الأمور فيختصر اختصارا شديدا كما فعل العلامة الحلي رحمه الله في منهاج الكرامة. العاملي رحمه الله صاحب الصراط المستقيم أراد أن يضع كتابا متوسطا في هذا الموضوع، بحيث يكون جامعا،
نعم.
من الرواية ومن القرآن الكريم،
نعم.
من الأدلة العقلية، رد الشبهات التي أثيرت خلال هذه الفترة، كما قلنا هو من علماء القرن التاسع،
نعم.
خلال 9 قرون أثيرت العديد من الشبهات، ردها بأسلوب علمي هادئ وبطريقة مباشرة. تلاحظ أنه عندما يثير الشبهة،
نعم.
يثيرها باختصار ويرد عليها أيضا باختصار، ولكن بموضوع غني وثري. يقول رحمه الله بعد أن أثنى على مؤلفات علمائنا في السابق في هذا الباب، يقول: فأحببت، بعد أن أثنى على مؤلفاتهم، قال علماؤنا ألفوا ما ألفوا وأبدعوا حيث ألفوا في هذا المجال،
نعم.
فأحببت أن أضع في ذلك كتابا متوسطا بين الخفيف والثقيل، لا هو كتاب مختصر بحيث يهمل الكثير من القضايا المهمة،
نعم.
والمسائل المهمة، ولا هو بالمطول الذي يجعل القارئ يحس بالملل أثناء القراءة. يقول: وأجمع من كتب الفريقين، هذه أيضا ميزة من ميزاته،
نعم.
ما يقي عن التطويل، وإن كان فيما وضعوا كفاية فهذا زيادة في الحسنى. يقول: إذا كان هناك من قرأ مطولاتهم وأفاد منها فهذا زيادة في الحسنى. هذا هو الهدف الذي، يعني لم يكن هناك ردة فعل، أو لم تكن هناك حاجة آنية لهذا،
نعم.
إنما هي حاجة كما تسمى الآن في مصطلحاتنا بعيدة المدى، استراتيجية بعيدة المدى، أنه يؤسس لفكر المذهب ويضعه في قالب يفيد الأجيال التالية.
إذن هذا فيما يختص بسبب تأليف أو وضع الكتاب، لكن بالتالي نحتاج إلى استعراض مميزات الكتاب، يعني ما الذي تميز سمحت الشيخ به هذا الكتاب؟
أول ميزة في هذا الكتاب أنه وإن كان موضوعه في إمامة الأئمة سلام الله عليهم،
نعم،
وخصوصا أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلا أنه بدأه بموضوعات أخرى ذات صلة. من هذه الموضوعات مثلا إثبات واجب الوجود وصفات واجب الوجود كالعدل مثلا وغيرها،
نعم،
وإثبات نبوة النبي. يعني هذه مواضيع أساسية تفيد ليس فقط، أحيانا الإنسان يناقش في الإمامة فقط وهو، نعم، معتقد بالإله وبالنبوة وما إلى ذلك،
نعم،
وأحيانا من الأساس هو يريد بحثا من الأساس، يريد أن تدخل له من باب الألوهية الربوبية والتوحيد والنبوة وإلى أن تدخل في الإمامة،
نعم.
وهكذا دخل بعد النبوة، دخل في موضوع الوصايا ووصي النبي، ودخل في الموضوع من باب واسع، موضوع الإمامة، إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة الأطهار من بعده سلام الله عليهم وعلى جدهم،
نعم.
الأمر الثاني أنه جمع فيه لبابة 300 كتاب بل أكثر، ومما
يعني عدد كبير من الكتب،
عدد كبير هذه الكتب التي اطلع هو على قسم منها وقرأها بالكامل،
نعم،
وقسم منها نقل عنه، يعني نقل عنه بواسطة،
نعم،
ومعظم هذه الكتب من كتب أهل السنة. ومما يميز هذا الكتاب أيضا، طالما أننا ذكرنا هذه النقطة، أن الكثير من هذه الكتب لم تصل إلينا. يقول نقلت عن الكتاب الفلاني، هذا الكتاب لم يصل إلينا، اندثر،
نعم،
فبقي فقط ما نقله العلامة البياضي عن هذا الكتاب. هذه ميزة عظيمة أيضا فيه، وهي أنه جمع من كتب العامة،
نعم،
ما يفيد في موضوعه، وأخذ كما قلنا عن 300 كتاب، ذكر قسما كبيرا منها في بداية بحثه، في بداية مقدمته،
نعم.
وكما تعرفون ذلك الزمان ليس كزماننا هذا، الكتاب لم يكن بهذه الحلة الجديدة التي نتعامل بها أو نتعامل معها في هذه العصور،
نعم.
الكتاب كان صعب التداول وصعب النقل وصعب التعاطي معه من حيث الورق ومن حيث الإمكانيات الفنية. هذه ميزة مهمة. الأمر الآخر أنه جمع في الكتاب بين المعقول والمنقول، وهذه الصفة لم ينفرد فيها العلامة البياضي العاملي، إنما هي ديدن علمائنا في القديم والحديث، أنهم لا يعتمدون فقط على المنقولات،
نعم،
أو على الادعاءات، إنما يدعمون المعقولة المنقولة بالمعقول.
طيب إذن سمعت شيء، قد نعود من جديد إلى هذا الكتاب، لكن وقت البرنامج بالفعل قد انتهى. إذن كنا نتجول في بساتين العلماء، حيث كنا نتناول كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم. أحبتي المستمعين، شكرا على حسن إصغائكم، إلى لقاء جديد، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب ارجعوني يا عسى أعمل صالحا فيما تركت، فإنني سفر اليد أهملت آخرتي وباغتني القضاء، وأضعت أيامي بغير تزودي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد بجهالتي نفسي حرمت هناءها حاشاك تحرمها كذلك سيدي أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد بجهالتي نفسي حرمت هناءها حاشاك تحرمها كذلك سيدي رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد. لو أنني فيما جنيت محكم لقضيت بالنيران دون توأب لكنك الرب الذي في جوده إبليس يطمع عند هول المشهد قالوا بأن العيش ساحة زلفة والحب يوم الدين ليس بمنجد إن شئت بعد الموت منك تقربا أبا منك يحسن أن تكون مبعدي رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدتها للإذاعة حسام روناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أيها الأحبة سوف نتطرق إلى موضوع ربما يتصف به بعض الشباب أكثر من غيرهم ويلازمهم مدة طويلة، فيتسبب في مشاكل لهم تنعكس بكل تأكيد على طبيعة علاقتهم مع الآخرين، وبالتالي تنعكس نتائجها على مستقبلهم. هذا الموضوع هو الشخصية النرجسية، والشخصية النرجسية لها صفاتها الخاصة التي تختلف بطبيعتها عن صفات بقية الأفراد في المجتمع بشكل عام، فهي شخصية حساسة وطرية، بالإضافة لأنها تتميز بسرعة انفعالاتها وتهورها وسرعة اتخاذها للقرارات. لذلك نجد هذه الشخصية معرضة لارتكاب الخطأ أكثر من غيرها، ومعرضة لمواجهات غير حميدة مع الآخرين. وعليه فقد ارتأى البرنامج وبعد الاستماع إلى قصة اليوم أن يستضيف خبيرين للاستعانة بتجاربهما العلمية والعملية من خلال الحديث عن هذا الموضوع. وضيفانا لهذه الحلقة هما سماحة السيد محمد نور الزاكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة والدكتورة وداد الخنساء المرشدة التربوية من بيروت. فتابعونا.
أحبتي الأفاضل، فؤاد شاب في 17 من عمره، لم يكن يخالط أيا كان من الآخرين إلا من يختارهم هو وفق رغبته الخاصة. وإذا شعر بأن أحد الذين اختارهم كصديق له قد حاول أن يخرج عن المألوف الذي بناه استنادا لشخصيته، نراه ينفر من صديقه ويتركه ولا يدع مجالا لأي وسيلة لإعادة علاقته معه. كان كثير الحساسية وكثير الشكوك، لا يحتمل أي مزاح مهما كان، فكيف إذا واجه خشونة بعض الشيء من قبل بعض هؤلاء الأصدقاء؟ لذلك كان فؤاد بعيدا عن الأجواء الطبيعية التي يمارسها أصدقاؤه، سواء في المدرسة أو في الشارع أو حتى في البيت. في يوم قال له أبوه: يا بني، غدا نحن ذاهبون إلى بيت عمك، لا أريدك أن تجلس بجانبي كالعادة، حاول أن تختلط بأولاد عمك وتلعب معهم، فهم طيبون ويحبونك كثيرا. هز فؤاد برأسه وقال له بدون أي رغبة حقيقية منه: حاضر يا أبي، سوف أحاول. لما وصل فؤاد وأبوه بيت العم، خرج الجميع مرحبين بهما، وراح الأولاد بالذات يسألون فؤاد عن صحته وأخباره في المدرسة، لكن فؤاد ظل ملازما الصمت إلا ما ندر وحين يكون مجبرا على الإجابة. فجأة شاهد فؤاد دراجة هوائية كانت مركونة عند أحد زوايا البيت. شعر برغبة هذه المرة في أن يتحدث مع أولاد عمه بسبب الدراجة، فقال: هل يمكن لي أن أقود تلك الدراجة قليلا؟ مازحه ابن عمي وقال له: وهل بإمكانك قيادتها دون أن تسقط؟ رفض فؤاد بداخله هذا السؤال لأن نرجسيته سيطرت عليه، لذلك أجاب بنوع من عدم الراحة وشيء من العصبية: وهل تظنني لا أجيد قيادة الدراجة؟ أم تظن نفسك وحدك أنت من يجيد قيادتها؟ استفز هذا الجواب ابن عمي فؤاد، وراح هو الآخر يجيبه بطريقة غير محببة أيضا، فقال: أنا متأكد بأنك لو قدت الدراجة فسوف تسقط على الأرض بسرعة، فالأفضل لك أن لا تقودها. ثم أخذ ابن العم يضحك ويهزأ به، وشعر فؤاد بالحرج الكبير وحاول أن يعود أدراجه ليكون بجانب أبيه. صاح به ابن عمه الآخر: يا فؤاد، أين أنت ذاهب؟ كان أخي يمزح معك، أرجوك تعال وتمتع بقيادة الدراجة الهوائية. رغم محاولة ابن العم هذه إلا أن فؤاد لم يقوى على العودة، لأنه كان نرجسي المزاج منذ الطفولة، وكان حساسا كثيرا لا يحتمل أي مزاح ولا أي كلام فيه نوع من التحدي أو ما شابه. فاستمرت هذه الحالة معه ولازمته طويلا. نعم يا أعزائي، في يوم وبينما كان الكل مجتمع في البيت، نهض فؤاد من مكانه متوجها إلى غرفته. قالت له أمه: ما بك يا بني؟ هل تشعر بشيء؟ رد عليها وقال:
لا لا، لست أشعر بشيء، وإنما لا أحب مشاهدة التلفزيون، فقررت الانشغال في غرفتي ببعض الأشياء. وهنا قال له أخوه سعيد: وأية أشياء؟ لماذا لا تقول الحقيقة؟ غضب فؤاد من كلام أخيه وقال له: وأية حقيقة؟ ها؟ هيا قل قبل أن أعود وأضربك. غضب سعيد والآخر وقال له: ما دمت تتكلم معي بهذا الأسلوب فسوف أقول الحقيقة، هل فهمت؟ بهت الأب كما بهتت الأم وقالا: وأية حقيقة يا فؤاد؟ هل تخفي شيئا في غرفتك؟ هل تخبئ أمرا عنا ونحن لا نعلمه؟ هيا قل يا ولدي. ارتبك فؤاد قليلا وقال: لا لا لا، صدقوني لا أخبئ شيئا، سعيد يمزح معكما. رد سعيد وقال: أبدا، أنا لا أمزح. أتقول الحقيقة أم أقولها أنا؟ وهنا تدخل الأب وبشدة وقال: يا فؤاد تعال واقترب مني. شعر فؤاد ببعض الخوف، كرر أبوه وقال: قلت لك اقترب مني. اقترب فؤاد من أبيه، ولما صار بين يديه أمسك به أبوه بكلتا يديه وقال له: يا بني، إذا كنت تخبئ شيئا سيئا فحاول أن تعترف، وإلا فسوف أعاقبك لو اكتشفته أنا. بدأت أعصاب فؤاد تنهار تدريجيا، وراح ينظر إلى سعيد بعين الحقد والاستياء. وهنا حاول سعيد أن يدخل غرفة أخيه، لحق به فؤاد ودخل سعيد الغرفة وأخرج مجموعة الألعاب التي كان يحتفظ بها فؤاد في دولابه الخاص. صاح به فؤاد بشدة وقال له: لا يحق لك إخراج هذه الألعاب، إنها تخصني أنا، هيا اخرج من غرفتي. رفض سعيد ذلك، بل أصر على إخراجها أمام والديه. وفي أثناء الصراع الذي نشب بين الأخوين دخل الأبوان الغرفة أيضا، فوجد فؤاد وهو يمسك بأخيه سعيد ليرميه على الأرض. حاول الأب منعه، فالصراع بين الأخوين بدأ يتحول إلى ضرب بالأيدي والبوح بكلمات لا تليق أن تكون بين أخوين يعيشان في بيت واحد. انزعج الأب كثيرا وأمسك بهما بقوة، واستطاع أن يفرق بينهما ولكن بصعوبة. ولما فرق بينهما قال لهما: ماذا حل بكما؟ ألهذا الحد وصل بكما الأمر لأن تضربا بعضكما البعض؟ أنسيتما أنكما أخوين؟ كيف تجرؤان على ذلك أمامي؟ هل نسيتما أمكما وهي تنظر إليكما بعين الحسرة والندم؟ شعر سعيد بالخجل ونكس رأسه وراح يعتذر والدموع في عينيه، بينما ظل فؤاد محتفظا بعلامات الغضب على وجهه وعبارات اللوم والعتاب لا تفارق شفاهه. انتبه الأب إليه وقال: ممكن أعرف ما هي الحقيقة التي خبأتها يا فؤاد؟ لماذا ضربت أخيك من أجلها؟ هيا أريد أن أعرف ما هي الحقيقة. وفي هذه الأثناء شاهد الأب مجموعة الألعاب بيد ابنه سعيد، مد يده وأخذ بعضها وقال: ما هذه الألعاب؟ هل تعود لك يا فؤاد؟ طبعا فؤاد لم يجب، فقال سعيد: نعم يا أبي، إنها تعود لأخي فؤاد. فقال الأب: ولكنها ليست بالألعاب السيئة وليست بالألعاب الممنوعة التي طالما نبهتكما وحذرتكما منها. ضحك سعيد وقال: نعم يا أبي، أنا أعرف أنها لم تكن ألعابا سيئة ولم تكن ألعابا مخجلة لكي يخجل منها فؤاد، ولكني منذ البداية كنت أريد المزاح مع أخي، ولكنه للأسف لم يفهم مزاحي وراح يضربني ويضربني، لأنه في الحقيقة مريض لا يستطيع أن يختلط مع الآخرين حتى مع أخيه. استشاط فؤاد غضبا من جديد وهجم هذه المرة بشراسة أكثر على أخيه لكي يبرحه ضربا. أمسك به الأب وقال له: لماذا يا بني؟ لماذا هذه الكراهية لأخيك؟ لماذا أنت نرجسي إلى هذا الحد؟
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، سوف نتوجه إلى ضيفنا الكريم سماحة السيد محمد نور الزاكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤالي بشأن الحالة التي مرت بفؤاد، وهي حالة النرجسية التي أثرت عليه كثيرا وعلى طبيعة علاقته بالآخرين. السؤال الأول: كيف يرى الشرع الإسلامي موضوع النرجسية وإبداء حساسية مفرطة تجاه سلوك الآخرين؟ هل نرجسية بعض الأولاد لها علاقة بطبيعة تربية الأبوين؟
دائما ينظر الإسلام والشرع الإسلامي إلى الإنسان في بعده النفسي، أن الإنسان يرى أن الإنسان المتزن، الإنسان المحب للآخرين، الإنسان الذي يضوع عطرا ويضوع محبة للآخرين هو الإنسان الأفضل في نظر الشريعة الإسلامية. وبما أن النرجسية هي نوع من التعالي وحب الذات والأنانية المغرغة والمفرطة، فقطعا الإنسان الإسلام يرى ينظر إلى النرجسية نظرة سالبة ليست نظرة إيجابية، ويعتبرها مرضا نفسيا يتوجب على الإنسان أن يبعد عنه. وحتى أن الإسلام صحيح لا يتحدث، أنت إذا رجعت إلى كتب الإسلام لعلك لا تجد كلمة النرجسية بحد ذاتها، لكن تجد مؤلفات ومكونات النرجسية كحب الذات، الأنانية وغيرها، والغرور والتمركز حول الذات ومحاولة إهانة الآخرين وإظهار عيوبهم. نرى أن كل هذه صفات منفصلة يحاول الإسلام أن يعالجها واحدة واحدة. بالنسبة للنرجسية عند بعض الأولاد، هل لها علاقة بتربية الأبوين؟ نعم، في الأخير كل شخص في الأصل إنما يبدأ بتعلم وتشكيل حياته من خلال ما يكون طافحا في مجتمعه الذي يعيش فيه، والوالدين هم أكبر من يؤثر في الطفل في صغره. الانصياع التام لرغبات الطفل حتى إن كانت مضرة، وبعناوين المحافظة على شخصيته، بعناوين لا يحبون أن يكسروه وكذا، هذه الكلمات التي نسمعها من حين لآخر، هذه في الواقع تولد وتؤلف هذه النرجسية وتوجدها عند الطفل. الطفل الذي لم يتعرض أبدا في البعد التربوي إلى المنع، إلى القول له لا، لا تفعل هذا، هذا ممنوع، عيب، هذا خطأ، اعتذر، الذي لم يعود بهذه الأشياء في الأخير يحس بأنه كل شيء يريده في هذه الدنيا هو في يده، وأنه لا توجد حدود له، بل الحدود هي لما يريد، وهذا الذي يولد النرجسية.
أما سؤالنا الثاني أيها الأحبة، بماذا ينصح الإسلام في هذه الحالة؟ فلنستمع إلى الإجابة معا.
الإسلام ينصح في هذه الحالة أن يعمد الوالدين في البداية إلى تنشئة الطفل على حب الخير للآخرين، تنشئة الطفل وتعويده على أن يفتخر بنفسه، في نفس يفتخر بوجوده وبدينه وبفكره، وفي نفس الوقت يعرف أن قوة شخصيته تكمن في احترامه للآخر، احترام الآخر، احترام حقوق الآخر كلها المعنوية والمادية، معرفة أن له حدا وحدودا، معرفة أنه إنسان يمكن أن يخطئ وأنه كثير الخطأ، لكن الذي يتعلم من أخطائه هو الشخص الجيد. هذه بعض النصائح الإسلامية في بعد التربية للطفل. أما عند الأشخاص الكبار فيعالجها الإسلام في مقولات كمقولة الغرور في مباحث الأخلاق والتربية في الشريعة الإسلامية، أو موضوع التكبر، موضوع محبة الخير للآخرين أو معكوسها، يعني الحسد وبغض الآخرين ورفض قبول النقد من الطرف الآخر، هذا الإحساس بالاستعلاء والتعالي. هذه الإسلام يعالج هذه المشكلة، مشكلة النرجسية، من خلال طرحه لمعالجات في هذا الباب، في هذا الاتجاه، وهي متوفرة لمن يريد في كتب الأخلاق، إن شاء الله عليهم أن يراجعوا.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد محمد نور الزاكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه أيها الأفاضل إلى ضيفة البرنامج الدكتورة وداد الخنساء المرشدة التربوية من بيروت لسؤالها. أولا، ما هي النرجسية بالتحديد، وكيف يكون تأثير مريض هذه الحالة على الأفراد الآخرين؟ فلنستمع لإجابتها.
السلام عليكم. النرجسية هي مرض يبدأ مع الأطفال من سن مبكرة جدا. بعض العلماء يقولون أنها تبدأ من سن الأشهر، وأكثرها عندما تبدأ مرحلة الفطام عن الأم، وتبقى مع الطفل من عمر 8 أشهر تقريبا لحتى 3 سنوات. هي حالة مرضية، حيث أنها هذه الحالة هي مشكلة ترتبط بمرحلة المرآة، لأن الطفل يرى نفسه بعيون الآخرين وبنظر الآخرين، ومن هنا يكون هذا الأول موضوع يرى والديه أول ما يرى نفسه. طبعا الطفل النرجسي هو يعني طفل مريض نفسي، لأنه لا يعيش واقع ذاتي، وهو يرتبط بفقدانه أمر من الأمور، ومن هنا يكون هذا يحصل عنده أذى وحاول أن يعكسه على الآخرين. تصرفاته طبعا ستكون مؤذية للآخر، لأن حصلت تصرفات غير عادية، وهو مرض نفسي يعني يقال له باللغة الإنجليزية هو نارسيزم بيرسوناليتي بروبلم. يعني
وأما السؤال الثاني الموجه للدكتورة الخنساء، ما هو السبب الحقيقي في إصابة الأبناء بالنرجسية في سن المراهقة وبعدها، وكيف يمكن علاجها؟ فلنستمع للإجابة معا.
المشاكل من أهم المشاكل احتمال كبير أن يكون عند الأهل هذه المشكلة، أن يخافوا مثلا من فقدان الولد وتعلقوا به، أو يحصل عندهم مثلا أي مشكلة تعكس بالتالي على نفسية الطفل، حيث قلنا أن النرجسية هي ترتبط بمرحلة المرآة، حيث يرى الطفل نفسه من خلال والديه. كيف نستطيع أن نحل هذه المشكلة؟ يعني أنا أول لما نقطة أساسية، أنا معظم الأطفال كثير من الأطفال يمكن أن تكون عندهم هذه الميول النرجسية في المراحل الأولى من حياتهم، كما قلنا من مرحلة الأشهر لحد مرحلة الثلاث سنوات. ولكن كيف تتحل هذه المشكلة؟ هي حل مشكلة نفسية طبعا، بحاجة تتعلق يعني يجب أن نجعل هذا الطفل أن نعلمه أمورا تتعلق بالطبيعة بالأنظمة الموجودة والمحيطة فيه، بحيث يتأقلم مع الجو المحيط ويفهم الحياة على حقيقتها، وليس من هذا المنظار المرآة الذي هو يعني منظار غير واقعي وغير حقيقي.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد محمد نور الزاكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتورة وداد الخنساء المرشدة التربوية من بيروت، نشكر ضيفينا العزيزين على حسن مشاركتهما البرنامج، كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
تنشي الخلائق جيلا فجيلا، تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. الأركان الإيرانية تؤكد جاهزية الدفاعات الجوية للرد السريع والحازم على أي تهديد. موسكو تشدد على تطوير التعاون البناء مع طهران دون إملاءات